بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 29 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن كما تعلمون ما زلنا في كتاب العلم وباب فضل العلم. وصلنا إلى الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب، وهو الحديث الذي يرويه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجانب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فذلك مثل من سقوها في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الحديث كما قلنا متفق عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل كذا، إلى آخر الحديث. صدر هذا الحديث، هذه الجملة من أول الحديث، دلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث بالعلم، وأن الله عز وجل إنما جعل زعامة هذا الدين الذي شرفنا به العلم، فبدون العلم لا يلقى الإنسان إلى شرف التمسك بهذا الدين الذي أمرنا الله وأكرمنا به. أي أن الدين الإسلامي وهو ما أوحى الله به إلى سائر الرسل والأنبياء، كررنا هذا الكلام كثيرا، ليس ثمة دينان أرسلهم الله عز وجل لعباده، إنما هنالك دين واحد ابتعث الله به الرسل والأنبياء، وهذا معنى قولي إن الدين عند الله الإسلام. عند الله، أما عند المخترعين والمدجلين والمخرفين فما أكثر تلك الأديان. هذا الدين الإسلامي الذي شرف الله به عباده لا يصل الإنسان إلى ربه وشرافه إلا عن طريق العلم، ومن ثم فإن العلم في كتاب الله عز وجل مقدس كما تعلمون تقديسا كبيرا، لأنه السلم أو الباب أو الوسيلة التي يصل بها الإنسان إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. ومن أوضح الدلائل على ذلك كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر هذا الحديث: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. الهدى هو الدين، والعلم هو وسيلة الإنسان إلى الهدى. الهدى والعلم، الهدى هو الدين. ليس ثمة في الكون شيء يهدي الإنسان إلى الحقيقة إلا الدين، لكن هذا الدين مكتبه إليه العلم. ولذلك أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغاية التي هي الدين وبالوسيلة إليها وهي العلم. نعم. إذا العلم مقدس أي تقديس، ولا يبقى الإنسان إلى الدين والتمسك به إلا عن طريق العلم. وهذا الكلام له ذيول كثيرة جدا. فمثلا لو أن إنسانا أراد أن يجعل قلبه مرآة لأوامر الله ولنواهيه وقال أنا سأصفي فؤادي من الشوائب وأجعل قلبي مرآة ثقيلة ولا داعي لا إلى علم ولا إلى دراية ولا إلى معرفة شيء من علوم القرآن أو السنة أو العلوم الأخرى التي يصل بها الإنسان إلى معرفة الله، هذا الإنسان يبجل عليه الشيطان أو هو يبجل على نفسه. لا يصل الإنسان إلى حقيقة دين الله ولا يستطيع أن يعلم أن هذا مما أمر الله به وهذا مما نهى عنه وهذا من المبتدع الذي ما ينبغي أن أدنو إليه إلا بميزان. ما هو هذا الميزان؟ العلم. فلو قال لا، يعني إذا أكثرت من ذكر الله وأكثرت من الخلوات وأكثرت من مراقبة الله فإن قلبك يغنيك عن العلم وتستطيع أن تقول حدثني قلبي عن ربي كذا. هل هذا كلام مقبول؟ هذا كلام مرفوض نهائيا. لا يصل الإنسان إلى الله إلى الهدى الذي تحدث عنه رسولنا إلا بمدراس واحد لا ثاني له ألا وهو مدراس العلم. نعم. بالعلم يصل الإنسان إلى الله عز وجل، وبالعلم يتميز المتمسك بدين الله عن المدجل باسم الدين الذي يزعمه. نعم. هذه الجملة ما أول الحديث دلت على هذا المعنى. إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرين اسمين، الأمر الأول هو الغاية الذي هو الهدى يعني الدين، الأمر الثاني الوسيلة مفتاح لهذه الغاية، والوسيلة إلى ذلك إنما هي العلم. يشبه المصطفى صلى الله عليه وسلم الناس الذين خاطبهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا العلم الذي بعث به اليهم ليوصلهم الى الهدى، يشبههم باصناف من الارض، ثلاثه اصناف. الصنف الاول يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فيقول أصاب أرضا كمثل ليس مطر، أصاب أرضا فكانت منها طائفة الأولى منها القسم الأول من هذه الأرض طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، أطيب نوع من أنواع الأرض هي تلك التي تمتص الماء تشرب الماء ثم تعطي في مقابل ما شربت الكلى الكثير والثمر الكثير والنبات الذي يفيد الإنسان ويفيد البهائم. هذا أفضل نوع من أنواع الأرض، تحتفظ بالماء وتعطيك من ثمرات الماء أيضا. وكان منها قسم ثاني من الأرض التي نزل فيها الغيث هي أجادل، يعني أرض لا تصلح من الاستنبات ولكنها تحتفظ بالماء نعم. فهذه الأرض الثانية صحيح أنها لا تنبت ولم تمتص هذا الماء لتعطيك من وراء ذلك ثمرا وكذا وعشبا، ولكنها أمسكت الماء فتحولت هذه الأرض إلى حيطان وإلى بحيرات فنفع الله بها الناس فشربوا ماء وسقوا واستفادوا، صالحة في الجملة. نوع ثالث أرض أيضا من نوع القيعان كما قال رسول الله، لكنها مستوية، لا تمسك الماء ولا تنبت، ليس فيها خير بأي وجه من الوجوه، فلا تمسك الماء سرعان ما ينحسر الماء عنه، والثمر لا تصح أيضا للاستنبات، لا يستفيد منها أحد. الناس تجاه هذا الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كهذه الأصناف من الأرض، الصنف الأول أجودهم، الصنف الثاني أيضا لا بأس، الصنف الثالث سيء جدا. الصنف الأول يشبه به المصطفى صلى الله عليه وسلم من أقبل إلى ما بعث به المصطفى صلى الله عليه وسلم من البينات والعلوم والدلائل الكثيرة على دين الله عز وجل تحتوى هذه العلوم وعظمها واستقر في دينه وفكره، ثم انه لم يشترى هذه العلوم بينه وبين نفسه ليربطها وليحفظها والى اخره فقط، لا، وانما طبقها سلوكا ليصل سلوكه هذا به الى الله سبحانه وتعالى، ونشر هذا العلم بين عباد الله عز وجل لينتفعوا به. طبق حقائق هذا العلم على نفسه، ثم نشر هذه الحقائق ونشرها ايضا بين عباد الله سبحانه وتعالى، فكان مثله كمثل هذا القسم الاول من الارض التي شربت الماء وانبتت الكلى والعشب والنبات الكثير، فاستفاد الناس بماء تلك الارض، واستفادوا ايضا من ثمارها وكلائها وعشبها ونحو ذلك. هذه هي الطبقه الاولى من الناس، اقبلوا الى ما بعث به المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهضموا هذه الحقائق العلمية كلها، اي انهم تفهموها ثم طبقوها على انفسهم، ثم انهم بلغوها الناس ايضا، فكانوا منفرين لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فربما بلغ او عن سامع. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المعنى في احاديث كثيرة. طبعا هذا الصنف الاول الذي يعنيه المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يبتغي بالعلم الذي اقبل اليه فعظمه واستفاد منه وعمل به، لا يقصد به اولئك الذين يجعلون من علوم الدين وسيلة الى من؟ وسيلة الى دنيا، حرفة يعترفونها ليبلغوا آمالهم وأحلامهم ومقاصدهم الدنيوية المختلفة، لا، هذا ساقط عن الاعتبار نهائيا، لا هو مش يعني يشبه النوع الأول من الأرض ولا النوع الثاني ولا حتى النوع الثالث. هؤلاء أناس يستخدمون دين الله سبحانه وتعالى والعلوم الإسلامية التي تقرب إلى الله من أجل الدنيا، من أجل دنيا يعني يطمعون بها، والدنيا ذات أنواع كثيرة ومعانيها متعددة وفروعها كالشجرة التي لها أقسام كثيرة جدا، منها الدرهم والدينار، منها الرتبة والمناصب، منها الشهرة بين الناس وأن يمتدحه الناس بما قد وصل إليه، هذه كلها من الدنيا. نعم، الحديث عن من أقبل إلى ما بعث به المصطفى صلى الله عليه وسلم من هدى يعني دين وعلوم توصل إلى هذا الدين، فتعلم ذلك كله وتمثله كما يتمثل الإنسان الطعام الذي يستفيد منه لله عز وجل، ليستغفر الله، ليستنزل رضا الله عز وجل بذلك. نعم، ثم لم يكتفي بهذا أقبل إلى الناس يعلمهم ما تعلم ويرشدهم إلى ما أرشده إليه كتاب الله وبيان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاصدا في ذلك وجه الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يدخلون في هذا الصنف الأول الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي شبعهم بهذه الأرض التي شربت الماء وأنبتت الكلاء أيضا ليستفيد الناس من ذلك، وهم الذين يدخلون في قول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعا إلى الله لكن وعمل صالحا، وعمله الصالح دليلا على أنه إنما دعا إلى الله عز وجل من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى. نلاحظ أيها الإخوة في هذا الذي يقوله رسول الله شيئا ينبغي أن لا ننساه لا سيما في هذا العصر. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ما للعلوم أداة من أدوات العلوم، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، دخل فيه القرآن ودخل فيه أيضا السنة، دخل فيه هذه التعليمات والبيانات التي مجلس المصطفى صلى الله عليه وسلم سيبينها لأصحابه ويعلمهم إياها، كل ذلك داخلا في هذا الذي عبر عنه رسول الله بكلمة ما بعثني الله به من الهدى والعلم. إذا ما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم به ليس محصورا في القرآن وحده، بل كل ما علمه الناس وبينه للناس وأمرهم به أو نهاهم عنه من شروع لكتاب الله تعالى أو من زيادات على ما جاء في كتاب الله تعالى، كل ذلك داخل في قوله ما بعثني الله به من الهدى والعلم. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ قال ألا إن قد أوتيت القرآن ومثله معه ومثله معه. عندما نتنبه إلى هذا المعنى الذي يتضمنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نستطيع أن نتحرر من تجر المدجنين في هذا العصر، أولئك الذين يؤدون خدمة جلة لأعداء دينكم بأجر يأخذونه قل أو كثر. نعم، تستطيعون أن تتحرر من هذا الدجل وأن تترفعوا عليه وأن لا يعني يلفت هذا الكلام القذر الذي هو أشبه بأمامة الأرض لا يلفت نظر أي إنسان منكم مهما بلغت معارفه من الضحالة والضغط. طبعا هذا الكلام يروج له في هذا العصر كثيرا كثيرا، ما كل شهر شهرين كاتب يخرج علينا باحثا، نعم يلبس مسوح الدين ويتظاهر بالغيرة على الإسلام ليقول إن القرآن هو المصدر الأوحد للدين فعلينا أن نأخذ القرآن وأن نترك ما عدا. ما عدا ماذا يعني؟ السني. طبعا هذا الكلام لا ينطلي حتى على الحمقى لا ينطلي بشكل من الأشكال، وهؤلاء المدجنون يستحمقون الناس قبل أن يتهموهم بسوء الدين. من الذي يصدق هذا الكلام؟ نعم طبعا هؤلاء لا يريدون كما يعني يوهمون، لا يريدون أن نتمسك بالقرآن وأن نطبقه وأن نعتصره وأن ننفذ أحكامه أبدا، لا لا، هم أكثر عداوة للقرآن من عداوتهم لسنة رسول الله، لكن كيف السبيل إلى أن يغيب الناس عن القرآن بأن يبعدوهم عن حفظ القرآن؟ وحفظ القرآن ما هو؟ سنة رسول الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. قل أين إذن أنت من كلام رسول الله مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، وهذا الذي بعث به رسول الله من الهدى والعلم يشمل كل ما خاطب به أصحابه والذين سيأتون من بعده. نعم، هذا الكلام يشمل كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، فإياكم أن تلتفتوا يوم الالتفات إلى هؤلاء الفجاجلة، وطبعا كثيرون هم الذين يعني يسألونني ويسألون غيري لماذا لا تردون على هؤلاء الناس، هؤلاء الذين يلاحقوننا بالرد عليهم أحد فريقين، إما أنهم في الحقيقة وواقع الأمر من أنصار أولئك الدجالين فهم يبحثون عن سبيل لترويج بضاعتهم الفاسدة، وكيف يكون ترويج بضاعتهم بأن يأتي إنسان مثله مثل فلان وفلان فيكتب الردود عليهم فتنتشر أقوالهم بين الناس لا يلتفتوا إليها، هذا خطأ. إما أن يكون هؤلاء مروجين لهؤلاء الدجاجلة مبعوثين إلينا ليحملونا على هذا، وإما أنهم يعني سوزات مضفرون. لا، مثل هذا الكلام التافه الذي هو من قمامة الفكر ما ينبغي أن يحصل به الإنسان. خير رد عليهم أن يجعله الإنسان تحت مواطئ أقدامه، هذا هو الرد. نعم، وأنا أذكر في هذا حادثة لعلي مرة حدثتكم عنها، رجلا ألف كتابا من يعني الذين كانوا يبحثون ويكتبون في مصر، ألف كتابا وقصد أن ينال به شهرة كالشهرة التي نالها يوم ما طه حسين عندما ألف كتابه عن الشهر الجاهلي. ذكر في هذا الكتاب كلاما ساقطا لا يحصل به عقلا ولا يقبله علم، ذكر فيه أن كل القصص التي وردت في كتاب الله عز وجل هي عبارة عن أمثلة وهمية لا حقيقة لها، فقصص القرآن كلها عبارة عن يعني تشبيهات وأمثلة وأمثال ليس لها في أرض الواقع من حقيقة أبدا، كل القصص هكذا. وطبع كتابه هذا وأرسله هدايا إلى كل من توسم فيه ثروة على هذا الكتاب وإن كان للرد عليه، ليروج بذلك لنفسه. من جملة من أهدى إليهم هذا الكتاب هذا الإنسان الذي لا نذكر اسمه، توفي الآن، علي القنطاري رحمه الله تعالى. نعم، وهو أيضا توفي كما تعلمون من الروحين. أرسل إليه نسخة من كتابه هذا الساقط هدية. بعد حين اتصل به مؤلف هذا الكتاب يقول له هل قرأت هذا الكتاب؟ قال قرأته وعرفت ما فيه. قال يعني ما رأيت فيه؟ فقال له كلاما لا أريد أن أذكره لكم، يعبر به عن أنه كتاب ساقط هو أحق من قمامة الأرض. فقال إذا ينبغي أن ترد، يعني واجبك شرعا هو أن ترد. لم يرد عليه القنطاري رحمه الله تعالى. بعد حين عاد يتصل به ويقول له إنني أذكرك بواجب يكلفك الله عز وجل به، ما دمت ترى أن كتابي هذا فيه من السقطات ما ينبغي أن يحضره الناس ينبغي أن ترد عليه. فقال له اسمع يا هذا، مهما حيرت لم أقدر قلم بكلمة واحدة في الرد على هذا الذي كتبت، فذهب ولم تجد أمل في هذا الذي تطلبه مني. هذا هو الجهد السليم. لذلك أقول للإخوة الذين يعثرون على كتابات مخالفة لدين الله تحولوا عنها وأعرضوا عنها. نعم. وتناشرها وألقوها وراء ظهريا هذا خير رد على هذا. هؤلاء أناس موظفون عملاء عملاء بكل معنى الكلمة. وإذا عز عليكم أن تعرفوا الدليل على عمالة هؤلاء ما الدليل على أنهم عملاء وليسوا باحثين صادقين انظروا إلى سلوكهم تأملوا في سلوك واحدا تجد أنه لا يلتفتون إلى قبلة ولا يحرم الحرام ولا يخضع نفسه لواجب أمره أمر الله عز وجل به. انظروا إلى أحوالهم تجدونهم بعيدين متفلتين غير ملتزمين بشيء من أوامر الله. أليس هذا كافيا؟ الذي يكتب في الإسلام ويتحدث عن الإسلام ويريد أن يجدد الإسلام ويطور الإسلام ينبغي أن يكون مسلما، وأول دلائل الإسلام أن يصلي صلاة الخمس في أوقاتها وأن يلتزم بما أمر الله وأن يبتعد عما نهى الله مما هو موجود في القرآن على كل نعم. فأنت بوسعك أن تعلم ظهورية هؤلاء وعمالتهم من خلال هذا الذي أقوله لك. نعم. وإن صلى الواحد منهم ظهرا كيوم الجمعة أمام الناس فمن أجل أن يغطي واقعه، لكن تتبعه ولاحظ واقعه تجد أنه بعيد عن الالتزام بدين الله عز وجل. إذا هذه هي الطبقة الأولى من عباد الله عز وجل. والمفروض من المسلم أن يشد نفسه ليبقى إلى درجة أولا أن يتعلم ليصلح كالأرض التي شربت هذا الماء. مسلم ولا يتعلم دينه كتلك الأرض التي لم تنفق ماء. لا بد من أن يتعلم الإنسان أقل مراتب ضروريات دينه، لا بد له من ذلك. فإن أسعفته الأوقات وأسعفه الظرف فليجد من معلوماته وليوسع معلوماته الإسلامية لكي يكون من هذا الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن لم يسعفه الظرف ولم يتسع معه الوقت والزمن فأقل ما ينبغي أن يتعلم الأولويات التي لا بد أن يحتضنها عقيدة في فكره ثم في قلبه من عقائد الإسلام. وينبغي أن يتعرف عليها وأن يتبينها وأن يدرك دلائلها بحيث لا يستطيع تشكيك الشاكين أن يزلزل شيئا من معلوماته هذه الإطلاق. هذا هو الفريق الأول. وقد شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطائفة الأولى من الأرض. وكان منها أجادر الأرض المجدبة التي لا تستقبل الاستنبات، أرض جيرية ليست طينية، نعم لا تستقبل الاستنبات، إذا هي من الأجادر لكنها تمسك الماء فيتجمع فيها الماء حيضان وحيرات نحو ذلك ويستفيد الناس منها. هذه طبقة ثانية من المسلمين يشبهها الله سبحانه وتعالى بهذا الصنف. أناس أمكن الله سبحانه وتعالى واحد منهم أن يتعلم الكثير من دين الله عز وجل وأن يتعلم الكثير من المعارف ولم يستغل معارفه هذه يدعو بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الإنسان استفاد الناس على كل من العلوم التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها، لكنه ليس في المرتبة الأولى التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للطائفة الأولى من الناس. هناك ينشرون العلوم والمعارف هنا وهناك لكنك تنظر إلى واقعهم ان واقعهم مرآة لهذه العلوم التي ينشرونها وينفرونها. يعلمون الناس ويتحدثون عن العبودية، لكن تنظر الى حظهم من العبودية فتجد انه حظ قليل. يتحدثون عن سبل الوصول الى الله وسلوك سبل التزكية، تزكية القلب، وتنظر الى الواحد منهم فتجد انه مستغرق في دنياه، في اعماله، تجاراته، صناعته، شؤونه، الى اخره ما هنالك. هذه الطبقة موجودة والذين الأولى، ولكن ما دامت الناس يستفيدون منها فلهم أجرا إن صلحت نياتهم وإن قصدوا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. نحن كثيرا ما نجد في رحلاتنا، في أسفارنا، في مؤتمراتنا، أناس ينشطون في الواقع في أعمال الدعوة إلى الله وتعليم الناس وبث العلوم، تاريخ وما إلى ذلك، لكن تنظر إلى الواحد منهم لا تجد أن له حظا من القيام في الأسحار، لا تجد لا أن له حظا من العبادة بمعناها التي نتهنى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تجد أنه يؤدي الواجبات التي أمره الله عز وجل بها، وكيف يؤديها؟ يؤديها دون نشاط، يؤديها مع شيء من الملل، يعني ينتظر حتى إذا رأى أن وقت الصلاة كاد أن يخرج قام فصلى مسرعا يسابق الوقت. نعم، أن لا تخرج الصلاة قبل أن يؤديها. هؤلاء قد يكون أعمالهم يعني لله سبحانه وتعالى، وربما كانوا غيارا على دين الله عز وجل، لكنهم عندما يريدون ان ينفذوا هذه الاشياء في حق انفسهم يجدون كثيرا من التساقط، يجدون كثيرا من الاشياء التي تخطئهم. طبعا في سبب، هؤلاء هم في الارض الثانيه التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، يعني كلكم يعلم ان هنالك من يحمسون الناس ويخطبون ويتكلمون ويؤلفون ويستثيرون عواطف الناس للتمسك بأوامر الله عز وجل والترفع عن البلايا والابتعاد عن السبل التي يفتحها جنود الشيطان له لا تلومين ولا اليسار. هذا شيء جيد، لكن ننظر الى واقع الواحد منهم فنجده مقصرا في حق نفسه. وكثيرا ما ربما يقول احدنا لواحد من هؤلاء الخطاب: اين انت من نفسك؟ لماذا لا تنفذ هذا الذي تقول؟ فيكون عذر الواحد منهم انه نذر وقته كله لدعوه الاخرين الى الله عز وجل. يعني صحيح انه لا يقوم الليل، لكن يسعى الاخر قسم كبير من الليل يؤلف، يكتب، يدعو الى الله، يدرس. نعم، فلا يبقى له من الوقت الا ما ينبغي ان يعود به الى نفسه من الرقاد، ومن ثم فليس له هذا الحظ الذي للاخرين. نعم، طيب لماذا لا تشهد الجماعات؟ لماذا لا يعني تذكر الله كثيرا؟ لماذا لا تتبع مجالس الفكر؟ يقول: انا مشغول بالتاليف، انا مشغول بالتدريس، انا مشغول بهذه الامور التي بدعوة الى الله عز وجل. انا لا اتهم هؤلاء بالرياء، لكن اقول هذا خطا، والدليل على ذلك ان هؤلاء يصنفون في الفريق الثاني ولا يصلون الى مستوى الفريق الاول. طيب يا اخي صحيح، لكن يمكن يكون كلامك نافذا الى افئده الناس لكي تكون كلماتك نورانيه وذات حراره كالنار، لابد ان تستوقد على كلماتك، تستوقد عليها من مشاعر عبوديتك وتقربك الى الله، ثم تتجه الى الناس، وعندئذ يكون لكلامك تاثير كبير. نعم، خطبه الجمعه من اخطر مواقف الدعوه الى الله عز وجل. عرف ذلك من عرف جاهله من جاهل. الذي يقعد هذا المنبر يوم الجمعه ليخطب يقف في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال هذه الدقائق، طالق او ما يقف في موقف رسول الله وينوب عن رسول الله في حديثه للناس. طيب كيف استطيع ان املا فراغا ملأه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ لابد لكي اكون اعلى لهذه الخلافه عن رسول الله في هذه الدقائق ان اهيئ نفسي لهذه الدقائق. كيف اهيئ نفسي لهذه الدقائق؟ نلت الجماعة الذي أن أطهر قلبي من السخائر، أتوب إلى الله سبحانه وتعالى، أجدد التوبة، أستغفر الله كثيرا، أقرأ ما تيسر من كتاب الله عز وجل أكثر من العادي. نعم، أقوم من الليل، أصلي، أستغفر الله، أدعوه في السجود، نعم، وفي الصباح كذلك، وأملأ ما بين الفجر ووقت الظهر تمثلا، دعاء، عبادة، حتى وهي قلبي لهذا العمل الذي أنوب فيه مناب من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندئذ يمكن أن يقبل الله عز وجل مني هذا العمل كالنيابة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو أنني نعم استغرقت في ملهياتي ومنشياتي وأعمالي من الفجر لا بل من يوم الخميس الى ان اتي الى المسجد فاصعد المنبر، لن تجد الاذان طربا لكلماتي، ولن تجد القلوب تاثرا ايضا لكلماتي. حتى ولو كنت مخلصا، قد اكون مخلصا لوجه الله، لكن لابد من ان تبدا بنفسك اولا. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه او عنه الى بعض الصالحين في وقته ان ينبه الناس، وكان خطيبا جمعه وكان من كبار العلماء، ان ينبه الناس الى ضروره عتق الرقاب، ان يكثر من عتق الرقاب. كان حينئذ الرقاب كثيره بسبب الغلو والكثره ونحو ذلك. مضى اسبوع اسبوعين ثلاثه اسابيع اربعه اسابيع لم نتحدث في هذا الموضوع قط. اخيرا بعد شهر او شهر ونصف تقريبا، لا اذكر، تحدث ونبه الناس الى هذا ودعاهم الى ذلك. فساله سيدنا عمر قال: لماذا تاخرت في استجابه ما قد طلبته منك؟ انا فيك. قال: لا يا امير المؤمنين، ولكن عسى علي ان اطلب من الناس شيئا لم افعله انا. كيف اقول له اعتق الرقاب واعتق الرقاب وانا لم افعل ذلك؟ انتظرت حتى امكنتني الفرصه وتيسر لدي من المال ما امكنني ان اشتري به بعض الرقاب واعتقها، عندئذ جرأت على ان اتكلم في هذا الموضوع وان انبه الناس الى هذا الامر. كل ما ينبغي ان نكون كهذا الرجل. نعم يا ايها الذين امنوا لم تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ومع ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم يصنف هذه الفئه ايضا في الفئات الصالحه، الدعوه الى الله عز وجل على كل مفيده تفيد صاحبها، لكن هي ليست كالطائفه الاولى التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ان هذا يشترط فيه الاخلاص لوجه الله عز وجل. اما الفئه الثالثه فهي عباره عن قيعان ارض مستويه لا تملك الماء ولا تملك الكلاء، الماء ينحدر عنها والمستوى لا كلاء ايضا. هذا مثل الانسان الذي يسمع كلام الله عز وجل ويشيع باذن الله عنه ويعرض عنه. نعم. هذا القسم الثالث سنعود اليه ان شاء الله بشيء من التفصيل والبيان. نعم، اظن ان الوقت قد ادركنا، لكن نختم درسنا كالعاده بالدعاء. نحن لا نملك الا الدعاء ايها الاخوه، لا نملك الا الدعاء. اقول هذا جوابا عن اسئله تتكرر على فمي: اليس الجهاد واجبا علينا؟ كيف يعني نسلك سبيل الجهاد في هذا الوقت؟ كيف؟ نعم، وانا اعلم ان هؤلاء المسائلين اكثرهم، بل اقول ربما كلهم، متحركون وصادقون، ولو فتحت امامهم ما بينهم وبين هذا العدو ابواب الجهاد لم قتلوا ولقاتلوا وقتلوا وهم سعداء بذلك، اعلم هذا. لكن هذه الابواب غير مفتحه في الواقع، لكن هنالك ابواب اخرى مفتحه وأنبه إليها وأبينها وأذكرها على كل المستويات، وأنتم مكلفون بتنبيه الناس إليها ومن أن تكونوا أنتم أنفسكم تنوبا لتنفيذها. ما هو هذا الباب الذي هو من أهم أبواب الجهاد؟ طبعا بعد الجهاد القتالي مقاطعة بضائع الأمر الكلية على كل المستويات، أنتم تقاطعون، وعلى كل منكم أن يجعل من نفسه بوقا وسيلة إعلام ذات اليمين وذات الشمال ينبه إخوانه كلهم إلى هذا. كل البضائع الأمريكية هذا جهاد الوجه كبير هذا، وإذا نجحتم في هذا العمل الجهادي فسيقرب هذا الجهاد العظيم العمود الفقري الاقتصادي لأمريكا، لا شك في هذا ولا غير. نعم، وهي الآن تتنبه إلى هذا وتعيش حيث عيش. فإذا كان حكامكم متفرقين متباردين ليست لديهم من الجرعة التي يدينون فيها على إسرائيل الذي يقدر بلدانهم، فأنتم يا شعوب العالم الإسلامي بيدكم أن تضربوا المثل بالاتحاد والتضامن. شبكة مقاطعة البضائع الأمريكية شبكة فعالة، وإخوانكم في البلاد العربية الأخرى يمارسون هذا الواجب ويؤدون هذا الواجب على خير وجه. فكونوا أنتم في سوريا المثل الأعلى لهذا الأمر. كل أنواع البضائع لا سيما الدخان، لا سيما الدخان. هل تعلمون كم يدخل على أمريكا في كل يوم من ما يدخله الناس من هذه السبل؟ بالمليارات كل يوم أيها الأخوة. هذه المليارات الآن تذهب إلى أعدائكم ليدفعوا بهذه الأموال أسلحة إخوانكم. نعم، فما دمتم تبحثون عن باب من أبواب الجهاد في سبيل الله عز وجل فهذا الباب مفتح. أدوا واجبكم بكل معنى الكلمة، ونبهوا إخوانكم، وأنا أقول هذا الكلام لا للمسلمين فقط، لغير المسلمين. يعني الآن المفروض يا أيها الإخوة تطحن مشاعر المسلمين الملتزمين وغير الملتزمين. في أناس غير ملتزمين لكن إنسانيتهم نقيضة، إنسانيتهم تعتمد بين جوانحهم الغرور، وربما جعل الله لهم من ذلك سببا من أسباب الاصطلاح معهم، يصطلحون مع الله على هذا الطريق. نعم، قولوا لهم، نعم، نبهوهم جميعا، المسلم وغير المسلم، المسلم الملتزم وغير المسلم الملتزم، كلنا ينبغي ان نكون في هذا الخندق الجهادي، كلنا ينبغي ان نكون في هذا الخندق الجهادي. واعلموا اننا اذا ثبتنا على هذا النهج وصرنا جادين في هذا النهج فلسوف تنهار امريكا. تنهار بفاعلية من عند الله عندما يجدوا اخلاص المخلصين في هذا الجهاد الذي امرهم به. باب مفتوح منتو، الباب الاخر مغلق منتظر الى ان يفتح. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك الشكران، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم يا من لا يسأله سمعا عن سمع، ويا من لا تملكه كثرة المسائل، ويا من لا يتضرر من إلحاح عباده الملحين، أرزقنا غير رحمتك وكرم استجابتك. اللهم لا تعاملنا بما نحن له أهل، بل عاملنا بما أنت له أهل، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا رب أنت القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك استجابة دعائنا، شاكلتك التفريج بكروبنا. نسألك اللهم بشاكلتك هذه، شاكلة الرحمة التي عرفت بها، شاكلة النصر الذي نصرت به عبادك الصالحين، نسألك اللهم أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها جميعا. اللهم انصرهم، اللهم أيدهم بتأييد من عندك. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الاحزاب، اجلب اعداءك واعداء دينك، انزل جامع غضبك، اسقط سياط عذابك ومقتك على عبادك الطغاة من امريكا وزيورهم ومن تبعهم يا رب العالمين. اللهم انك تعلم ان الاداره الامريكيه الأولى، أنت الذي أهلكت ثمود، أنت الذين أهلكت الطغاة من قوم لوط، أنت الذين أهلكت أولئك الطغاة كلهم يا رب العالمين، وحدثتنا عن إهلاكك له في محكم كتابه، وأنت القائل أكفاركم خير من أولئكم. فنسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تهلك هؤلاء الكفار كما أهلكت أعداء دينك من قبل. أرنا اللهم خارقة من خوارج نصرك، أرنا اللهم خارقة من خوارج تأييدك يا رب العالمين. عبادك ينتظرون فرجك، عبادك ينتظرون استجابتك لدعائك. اللهم إنك تعلم أن اليهود ينتصرون لأمرك، وأنت تعلم أن عبادك المؤمنون المستضعفين ينتصرون لك، يرجفون باسمك، يكبرونك، يستنزلون النصر من عندك. فلا تخذلهم يا رب العالمين، لا تخذلهم يا مولانا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك بعبادك